سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في حلقتنا الماضية الجزء الخامس من تأملاتنا في الإنجيل في إنجيل متى، وذكرنا في تلك الحلقة عدة نقاط مهمة، وقد كانت الحلقة معنونة بعنوان كيف ومتى أخطأ المسيح وأكذوبة بر الوالدين في وصايا السيد المسيح. بينا في تلك الحلقة إنه هنالك أخطاء في وصايا أو في وصية السيد المسيح، أخطاء يعني من حيث لا يمكن التطبيق، وأخطاء من حيث أخلاقية الوصايا، يعني ينهي عن بر الوالدين وهكذا. كيف ينهي عن بر الوالدين؟ ذكرنا أنه عندما مات أب أحد التلاميذ قال له: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي ثم أرجع ألتحق بك. فماذا قال له السيد المسيح؟ قال يسوع: اتبعني وأترك الموتى يدفنون موتاهم. إذن الأب ميت الآن، مات وأرادوا أن يدفنوه، ولا بد أن يشارك الابن، أو ربما يكون هو الابن الوحيد، أراد أن يدفن هذا الأب ثم يرجع يتبع المسيح، لكن المسيح نهاه وقال: اترك الموتى يدفنون موتاهم، لأنه أبوك ميت الروح وميت الجسد، فأنت حي لأنك تتبعني، أنا المسيح، أنت تتبع المسيا يسوع المسيح، فأنت حي، لا ينبغي لك أن تدفن الموتى موت الروح. وإن مات أبوك وأمك هم موتى الأرواح، فإن مات جسدهم الآن فلا تذهب وتدفنهم، لأنهم موتى الأرواح. اتبعني واترك الموتى يدفنون موتهم. النص واضح. يوجد أحد الأخوة المسيحيين تعلق تعليقا يريد أن يخرج هذا النص، وهذا لا يخرج، لأنه في كل الترجمات وفي نصوصه الأولى وفي النص اليوناني وفي غير النص اليوناني، كل هذه النصوص تقول أنه أراد له أن لا يذهب يدفن الأب، إنما قال له: لا تذهب لدفن أبيك، إنما اتبعني أنا وإترك الموتى يدفنون موتاهم. النصوص كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. ما هي المشكلة؟ نحن ذكرنا أنه الإنسان لما يأتي بعقلية قدسية تقدس النص ما يستطيع أن يتحمل ذهنه أنه النص خاطئ، فبالتالي لابد أن يخرجه. كيف لمسيحي يقدس المسيح ويعتبره هو رب العالمين وأنه الإله الخالق الذي تجسد وظهر من فرج أنثى وأنه هو الابن الظاهر في الجسد؟ كيف يصدق بأنه هذا الإله الحكيم أوصى أحد تلاميذه أو منع أحد تلاميذه من أنه يذهب ويدفن أبوه؟ ما استطاع ذهنه يتحمل ذلك، فبالتالي يحاول أن يخرج النص. لا يمكن لعقل يقدس نص أن يفهم النص بشكل واضح وجيد. كل إنسان يقدس النص الذي بين يديه لا يمكن أن يفهم النص على حقيقته. لذلك نقول: من أراد أن يتأمل في النص الديني عليه أن ينزع لباس القدسية عن النص حتى يفهم النص كما ينبغي وكما يكون. فالذي يقدس النص لا يمكنه، لأنه هنالك غشاوة على ذهنه، لا يمكنه أن يفهم ويرى الحقيقة ما دام هنالك غشاء وغشاوة، فعليه أن يزيل هذا الغشاء وهذه الغشاوة ينزعها، ويأتي إلى هذا النص كما يقال بقلب سليم، يأتي بقلب غير مقدس، بذهن غير مقدس، ليفهم النص كما ينبغي. وبينا أيضا في تلك الحلقة معنى ابن الإنسان، وذكرنا أنه هذه كلمة لا يمكن أن تكون ابن الإنسان بمعنى ابن الرب. هو يقول: وأما ابن الإنسان عن ذاته، يعني اليسوع يقول عن نفسه، عن ذاته، عن كيانه، وأما ابن الإنسان الذي هو أنا فلا يجد أن يسند رأسه. قلنا هذا لا يمكن أن يطلق على الإله، لأنه الله ليس إنسان. إنما ابن الإنسان هذه كلمة متأثرة بالفلسفة اليونانية القديمة، وقد ذكرنا تفصيلا لها وكيف تكون في حلقتنا الماضية. فالذي لم يستمع الحلقة يذهب يستمعها ويستفيد منها، لأنه فيها إجابات رائعة ودقيقة. كما أننا بينا في تلك الحلقة أنه المسيح لم يحترم وجود الخنازير، لم يحترم كينونة حياة الخنازير، وأخرج الشياطين وفق الأسطورة وذهبت إلى هذه الخنازير وانتحرت. وبينا أنه هي قضية أسطورة، والذي يقرأ النصوص يجدها مختلة من عدة جوانب، وقد بينا ذلك بشكل دقيق وواضح جدا. إذن نحن الآن في الجزء السادس من تأملاتنا في قناة الحقيقة، تأملات في إنجيل متى، في وصايا السيد المسيح. ولقد وصلنا إلى الإصحاح التاسع الآية التاسعة. آية التاسعة موجودة نفسها في مرقس وموجودة أيضا في لوقا. لكن قبل أن نكمل أطلب من الأخوة المستمعين، يعني الذي لم يشترك في القناة فليشترك ليدعم القناة، والذي لا يضع إعجابات على الحلقة وتعجبه الحلقة لابد أن يضع إعجابات على الحلقة لدعم الحلقة. هذا أقل ما يمكن أن تفعلوه، لأنه بالواقع هنالك يعني أنا أرى مشاهدات مثلا تصل للألف أو أكثر من ألف، لكنه الإعجابات قليلة. إن لم تعجبك الحلقة فاذكر لنا لماذا لم تعجبك الحلقة، وإن أعجبتك الحلقة فضع دعما. أقل ما يمكن أن تفعله أن تضع دعما لحلقاتنا، لأنه سوف حقيقة أنا سوف أصاب بالتقاعس والكسل، لأنه لا أجد دعما. لما لا أجد دعم سوف أتكاسل، وبالتالي أفكر أنه أن أنهي حلقات تأملاتنا في الإنجيل ولا أتأمل في أي موضوع آخر، حتى الحلقات التي سوف أذكرها ووعدتكم فيها في قضايا الأديان، وكيف سوف أضع ملخص عن البوذية والطاوية والكونفوشيوسية وغيرها، حتى هذه الحلقات ربما لن أضعها، لأنه لا أجد يعني داعمين حقيقيين ولا أجد معجبين حقيقيين في الحلقات، يستمعون ويذهبون لا يحركون ساكنا، يطلبون منا الكثير لكنهم لا يقدمون حتى القليل. فالذي تعجبه الحلقات من الأخوة والأخوات فليظهر دعمه، وإلا يعني لا حاجة بأنه مثلا إحنا نكمل، لأنه الحلقات إن لم تعجب الذين يستمعونها فلماذا نكملها. فإذا أعجبتكم الحلقات فضعوا إعجابات، وإن لم تعجبكم سوف نغلق باب التأملات ونغلق باب هذه الحلقات وأشغل نفسي بأمور تهمني أفضل، يعني فيها خير لي. إذن وقد وصلنا إلى الإصحاح التاسع الآية التاسعة، ويقول: وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع: اتبعني. فقام وتبعه. أين سار يسوع من هناك؟ في الآية الأولى من الإصحاح التاسع قال: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، أي هو رجع إلى مدينته، فسار إذن في مدينته، لابد أن يقول سار في مدينته. وسار يسوع من هناك يعني من مدينته، إذا كان هو قد دخل الآن إلى مدينته. المهم ربما يعني قد دخل إلى مدينته ثم خرج منها. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع: اتبعني. فقام وتبعه. ربما قائل يقول: نحن نتأمل في إنجيل متى، هل هو صاحب الإنجيل؟ بالحقيقة هو ليس بصاحب الإنجيل هذا الذي نقرأ فيه. الإنجيل هذا نسب إلى متى، نسب إلى متى، يعني سمي بإنجيل متى. هل أحد تلاميذ التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ؟ طبعا قالوا إنه إنجيل متى هو الإنجيل الثاني وفق التسلسل التاريخي، لكنه بعد ذلك رجعوا وقالوا بأنه إنجيل متى هو الإنجيل الأول وفق التسلسل التاريخي، مع أنه الإنجيل الأول وفق التسلسل التاريخي كما قال الكثير في تحقيقاته الأخيرة، إلا أنه لم يقل بأنه هذا لأحد التلاميذ المباشرين ليسوع المسيح. فبالتالي لما نقول هذا الإنجيل إنجيل متى، نقول نسب على اسم متى. ربما أحد تلاميذ التلاميذ نسبه إلى متى، أو أنه نقول بأنه الإنجيل هذا نسب على اسم متى، لأنه لا يوجد دليل على أنه هذا إنجيل متى التلميذ المباشر لجيسوس المسيح. نرجع إلى الآية التي بين أيدينا، فقال له يسوع اتبعني، فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟ لأنه هؤلاء طبعا مو فقط جباة الضرائب، العشارين وغير العشارين، جباة الضرائب للإمبراطورية الرومانية وغيرهم، الخاطئين اللي يستخدمون الربا وغيرهم، فهو كان يأكل معهم. لذلك أشكل عليه الفريسيين فقالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين، يعني من العشارين والمرابين وغيرهم. فسمع يسوع كلامهم فأجاب لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. إذن أنتم الفريسيين أصحاء فما تحتاجون إلى طبيب. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية، أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين. النص لما تتأمل به بدقة، تأمل عاقل حكيم، تجد أنه يقول المسيح أنه الفريسيين أو اليهود المتدينين ليسوا بالخاطئين، إنما أصحاء وليسوا بمرضى، وهو لم يأتي ليعلم الأصحاء إنما جاء ليعلم المرضى، هذا هو يشهد على ذلك. فبالتالي أنت لما تأتي تقرأ الآية تجدها جميلة وتعبر تروح تركض مسرعا، تظن أنه الآية لطيفة وحكمة جميلة ورائعة، لكنه أنت لما تغور في باطنها وتتأمل في نصوصها سوف تجد أنها يعني تشهد بأنه الفريسيين واليهود الآخرين معلمين الشريعة وغيرهم اللي ما جلس معهم يشهد عليهم بأنهم أصحاء، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا ما جلست معكم لأنكم أنتم أصحاء، جلست مع هؤلاء. نعم صحيح، صحيح هي أنه الإنسان إذا كان عاقل وحكيم هو لا يجلس مع العقلاء لينصح العقلاء والفلاسفة، هو يذهب للناس الذين يحتاجون النصيحة، يحتاجون العلاج، تذهب لتعالج الذين يحتاجون العلاج. لكن الفريسيين أنت تقول عنهم هم كانوا أيضا مرضى، وكهنة الشريعة أيضا أنت يعني خطأتهم، فكيف تشهد لهم الآن بأنهم أصحاء؟ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية، أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين. ثم يأتي ويذكر الصوم في هذه الآيات التي جاءت بعد الآيات السابقة. وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان، إذن انظر معي، يوحنا المعمدان كان له تلاميذ يختلفون عن تلاميذ عيسى المسيح. يوحنا المعمدان هو الذي عمد يسوع المسيح، لكنه ماذا فعلوا؟ وضعوا آيات على أنه هو أقل رتبة من المسيح، وذكرنا هذه الآيات سابقا. والحقيقة أنه المسيح لما تتأمل في سيرته، وقلت سابقا سوف أبين في المستقبل بعض النقاط المهمة، ما هي النقاط المهمة التي وعدتكم بها سابقا؟ من هذه النقاط المهمة أن يوحنا المعمدان كان يعمد الناس بالماء، لا توجد في الديانة اليهودية تعميد في الماء. إذن من أين جاء يوحنا المعمدان بالتعميد المائي؟ وكيف عمد يسوع المسيح؟ هذا ما أخذ من الهندوسية، الهندوسية كانت تنتشر في العراق وضواحي العراق في تلك الحقبة، وكانت هنالك مدارس متنوعة للهندوسية، وكانوا يعمدون جميعا واضح إلى الآن الهندوس يتباركون ويتطهرون في الماء. فتعاليم يوحنا المعمدان كانت متأثرة بالمنهج الهندوسي، ولما جاء وتعمد عنده يسوع المسيح تعمد وفق ذلك المنهج الأخلاقي المتأثر بالهندوسية. الهندوسية لا نقول هي التي يعني فقط الهندوسية التي لها آلهة متعددة ومتنوعة، ليس هذا، هذا طبعا منتشر من الهندوسية اليوم. هنالك نفس الهندوسية الأولى فيها منهج توحيدي من حيث أصله، وهذا تداخل مع الأديان الإبراهيمية، وإحنا ذكرنا أنه إبراهيم أصبح يعني مشابه لإسم إبراهيم، وأنه سارة ستي زوجة إبراهيم أصبحت مماثلة ومشابهة لزوجة إبراهيم، ثم أنه يوحنا المعمدان جاء بماذا؟ بالتعميد، والتعميد هو هندوسي، ودخل إلى ماذا؟ إلى المسيحية عن طريق جيسوس المسيح، هذا التعميد دخل. فبالتالي المنهج اليوحني المعمداني كان متأثر بالهندوسية التوحيدية، وتأثر فيه يسوع، ثم هكذا اعتبر له منهجا مثل المعتزلة، أصبحت مدارس. واصل ابن عطاء مثلا فعل شيء، ثم جاءت من بعده مدارس وتفرعت، فالقضية نفس الشيء. فيوحنا المعمدان كان أستاذا لجيسوس المسيح، ثم هذا المسيح أو المسيح أصبح له تلاميذ، والآية هذه واضحة واضحة. وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له: لماذا نصوم نحن والفريسون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟ إذن لو كان يوحنا المعمدان يتبع المسيح، هل سوف يترك تلاميذه لا يتبعون جيسوس المسيح؟ لماذا بقي تلاميذ يوحنا على يوحنا المعمدان، وقتل يوحنا المعمدان وبقي تلاميذه على الإيمان بمنهجية يوحنا المعمدان، وعمد يسوع المسيح وفق منهجية يوحنا المعمدان؟ لكنه ما هي المشكلة في الأديان لما ينفرد أحد التلاميذ عن أستاذه ويكون له منهج ويكون له تلاميذ ويبشرون له التلاميذ؟ سوف ماذا يدعون؟ لا يستطيعون مثلا أن يطعنوا بالأستاذ الأول اللي علمه وتأثر فيه، إنما سوف يقولون كما يقول المسلمون اليوم إنه أستاذنا أو سيدنا أفضل من ذلك الذي سبقه، والذي سبقه شهد له، كما نقول إحنا في الإسلام أو كما يقول المسلمون إنه جميع الأنبياء شهدوا لمحمد، مع أنه محمد ما استطاع أن ينزل منهجا يخالف منهج جميع الأنبياء. فبالتالي هي هذه الأديان هكذا تكون، تختبس من هنا وهناك، ثم تأتي بأساطير من هنا وهناك، وتجعل سيدها هو السيد الأوفر حظا والأكثر كمالا وحكمة وكذا وكذا، وأنه حتى الذين علموه الأوائل هم جاءوا يبشرون له ويبشرون به، لكنه هذه النصوص تقول غير ذلك. يوحنا المعمدان ما آمن وما اتبع يسوع المسيح، ولو تبع يسوع المسيح لرجع تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع المسيح. هذه النصوص فيها الكثير من الحقائق، لكنه أيضا فيها الكثير من الأكاذيب. فأنت لو كنت عاقل وعندك حكمة وعندك بصيرة سوف تعرف أين النصوص الصحيحة من النصوص الخاطئة، بروح الحياة، بنور الوجود، بعظمة هذا الكون البديع. الإنسان الحكيم الواعي المخلص سوف يكتشف من داخل هذه النصوص أمور عظيمة لم تكتشف من قبل. لذلك نحن نكتشف نصوصا عظيمة لم تكتشف من قبل، ولم يتأمل بها المتأملون بدقة، ولم يكتشفوا أسرارها، وها نحن بين أيديكم نقدم لكم هذه الأسرار. وجاء التلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له: لماذا نصوم نحن والفريسون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟ فأجابهم يسوع: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدا في أوعية جلد عتيقة لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية. الخلاصة هنا: يتغنى المسيحيون بيوحنا المعمدان، لكنه يوحنا المعمدان واضح بأنه لم يتبع المسيح. تلاميذ يوحنا المعمدان لم يتبعوا المسيح، وواضح أنهم كانوا يشكلون عليه وعلى منهجه وعلى أتباعه. واضح في هذه الآيات، الأمر جدا واضح جلي، لا إشكال فيه ولا لبس فيه. ثم يقول لهم بأنه أنا ما زلت بينهم، يعني أنا العريس الذي بينهم، فإذا رفعت أنا حينها سوف يصومون. لكن ما نوع الصيام؟ هل سوف يكون صيام يهودي مثلا، أو صيام مثل يخترعونه هم خلاف الشريعة اليهودية؟ أنت الذي كنت تؤمن بالشريعة اليهودية وتوصي بها، فلماذا هذا النص الأخير يخالف؟ لأنه نص دفاعي. فالنصوص الدفاعية تحاول أن تجعل بعض من التلبيس في طريقة صياغتها. ثم نصل إلى الآية 18: كيف يحيي صبيا أو صبية، وكيف يشفي امرأة كانت مصابة بهكذا ما يسمى النزيف أو الطمث المستمر. وهذه طبعا التي كان لها طمث مستمر أو نزيف مستمر، قوة إيمانها جعلت منها أنه ما تريد إلا أن تلمس طرفي ثوب المسيح، فهذا الذي لمسته كان فيه شفاء لها. فهو لما رآها لمست ثوبه قال: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك، فشفيت المرأة من تلك الساعة. طبعا وهنا تأتي آيات أنه كيف أحيا هذه الصبية التي كانت ميتة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين يندبون والناس في اضطراب، فقال: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة. فضحكوا عليه، وبعدما اخرج الناس دخل واخذ بيد الصبية فقامت، وانتشر الخبر في تلك الانحاء كلها. اذا احيا الصبية. نحن نعرف بانه الكثير من القصص الموجودة في الكتاب هي قصص ملفقة واكاذيب. وأنا قلت سابقا بأنه المسيح على فرض وجوده كان رجل يحمل نوع من الطاقة تساعد على بعض الشفاء، خصوصا الشفاء النفسي، العلاجات النفسية، يعني يساعد بطاقته وهمته بعض المرضى النفسانيين ويعين على الشفاء. لكنه مثلا إنه فعلا بنت ميتة ويحييها، طبعا هذا لا يمكن أن أصدقه ولا يمكن أن يصدق به عاقل. ثم لو كانت له هذه القدرة العظيمة كان يمكن أن يفعل محاججة أمام الناس ويقول لهم: أنا الممثل عن الإله وجئت إليكم بهذا البرهان، وحتى ينتشر، حتى أنه يتبعه الناس، لأنه جاء هاديا، جاء يعني يخرجهم من الظلمات، يحييهم بالاتباع اليسوعي. فلماذا لا يفعل ذلك أمام الأشهاد؟ لماذا يذهب لبيت فلان في هذه القصص؟ يعني لو عملها أمام الخلائق كما يقولون لاتبعوه. الناس ماذا يريدون؟ الناس يريدون السلام، يريدون الشفاء، يريدون المعجزات، لابد أن يطبقها أمام الخلائق ليشاهدوا ويؤمنوا به ويتبعونه. لو كان له مقدرة وهو فعلا جاء لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور وإحيائهم بالمنهج العيسوي ليرثوا ملكوت السماوات، ملكوت يسوع المسيح، لو فعلا أراد ذلك لقام بهذه المعجزات أمام الناس قاطبة. فالناس لما يرون هذه المعجزات لن يكذبوا. لا يوجد ذهن عند الناس إنهم يكذبون هكذا معجزات. يعني شخص يأتيهم يتكلم بالحكمة ويتكلم يعني كيف تكون إنسانا صالحا وكيف تتبع الإله، ما تتكلم أنت بالسحر والشعوذة، أنت تتكلم كيف تتبع النور المقدس، ثم لك عند يعني هذه القدرة من الشفاء وإحياء الموتى، فأكيد الناس أغلب الناس سوف يتبعونك. لماذا لم يتبعك إلا نفر قليل ذكرت أسماؤهم سموا بالتلاميذ، وهنالك من كان متردد ومسكت وقتلت قبل أن تقتل، أخذوك بين الناس الأشهاد تشهد الناس، والناس كانوا يضربونك بالطماطة الخايسة وبالبيض العفين وبالقاذورات، هكذا كانوا يضربون لما مسكوه. كيف تفعل بك الخلائق ذلك وأنت صاحب هذه المعجزات العظيمة؟ هذا كذب، ما كان عنده هذه القدرة. كان رجل على فرض وجوده عند بعض الطاقة أحيانا تصيب وأحيانا تخيب ويعظمونها وكذا. مثلا هذه البنت ربما كان مغمى عليها على فرض أنه فعلا، يعني نقول أنه فعلا هو أثر فيها. هذه لا تختلف عن القصة اللي ذكرتها في روح الحياة، حلقاتي عن روح الحياة، عن تلك البنت اللي انقذتها أنا بهمة وطاقة مني ليست روحانية أو ما ورائية، إنما آمنت هي بي بأني سوف أشافيها وأعافيها، وهي كانت بها مريضة نفسي وكانت تعالج تريد أن تموت في ليلة موتها. هاي ذكرتها القصة بالتفصيل، ذكرتها سابقا. وشفيت البنت وقامت هكذا في الصباح الباكر، خرجت من المستشفى والذي عجبت يعني استغرب الأطباء وغير الأطباء، ما كانوا يعرفون ماذا بها، وكانت ضعيفة لا تأكل ولا تشرب عبارة عن هيكل عظمي، وكانت يعني في مرحلة إنه الموت، تعالج هكذا كأنما روحها تريد تؤخذ منها. وأنا رأيتها من الزجاج وتأثرت وسألت المقربين ما هي الأسباب، وأخواتها وخالاتها موجودة وأهلها والمقربين، ودخلت عليها وهي ما كانت تقبل يدخل عليها شخص وهي تريد يعني هكذا كأنما في وضع موت، لكنه قبلتني لأنه رأت شكلي مختلف عن أشكالهم، وكانت في كوبانج أيضا هذه القصة، فرأتني وكانت يعني حتى أنه كانت يتحب صدام حسين، لأنه ما يعرفون من العراق إلا صدام، ودائما كانت تنطق باسمه لأنه يعني هما هكذا متأثرين بشخصيته، كانت صورة صدام عندهم أنه هو الإنسان الصالح الكذا، دعايات صدام حسين انتشرت في الكرة الأرضية وهو إنسان ديكتاتور مجرم، لكن شكله كان عنده كاريزما وشكله يساعد على هذه الدعايات. فبالتالي شفيت هذه البنت. ربما مثلا أنا لو أضفت قدسية على ذاتي لجاء تلاميذ يقولون ماتت وأحياها، ماتت وأحياها، أنا هي لم تمت مثلا، وهي ما كانت مريضة مرض عضوي يؤدي إلى الموت، هي كانت مريضة مرض نفسي، لا تأكل لا تشرب، وكانت في حالة تريد أن تموت لفرط عدم أكلها وشربها، وكانوا يحطوا لها مغذيات، ولأنه ضيق نفسي عندها وقصتها طويلة وصلت بها الحالة إلى أن تريد أن تموت. لكنه لما تأثرت بشخصيته، طبعا هي البنت عشقتني بعد ذلك، عشقتني وأصبحت تغار علي ولا تريدني أن أتكلم مع أي فتاة، لكن أنا ما أستطيع أن أفعل لها شيء مثلا أو أن أريدها أو كذا، أنا عطفت عليها فقط. فبالتالي لو كنت أريد أن أقول لها اذهبي انتحري موتي من أجلي، كانت تموت تنتحر. يعني يمكن للناس يعني أن تعظم هذه القصص، كالقصة التي ذكرتها أيضا عن فتاة أخرى، لكن هذه كانت في بوغور، يعني في مدينة قرب العاصمة الأندونيسية، وظنتني ملاك أنا أرسلت من الإله لحتى أبين لها الطريق والمنهج التي تتبعه. كانت تحب لها شخص حقيقة نسيت كوري أو ياباني، يعني ما نسيت حقيقة إما كوري أو ياباني، وهي كانت مسلمة وأهلها ما يقبلون يعطونها إلي، يعني ما يقبلون أن يعطونها لهذا لأنه غير مسلم، وكانت حزينة جدا. وأنا جئت أمشي ووجدت بنت على يعني ميز جالسة للطعام، أو هو طعام وشرب قهوة وأشياء فيه، لوحدها وحزينة تبكي. أنا دخلت هنالك، لا أعرف شربت شيء أو أكلت شيء، لا أتذكر 100%، ولكنه صدمني موقفها وهي تبكي، وحزنت عليها فجلست يمها وتكلمت معها، وأصبحت هي مثلا تحكي لي قصتها بالتفصيل وتبكي. فأنا طبعا قدمت لها نصيحة، قدمت لها نصيحة وبينت لها أمر، وبالتالي طبعا هي استخدمت هذا الأمر يعني في نفس اليوم أو في نفس الليلة، إنه كيف تفعل وكيف تتصرف مع أهلها، وفرحت مسرورة بالأمر اللي أخبرتها عليه، وتقبلوا أهلها الأمر. وبعدين إنه هي ربما بعد كم يوم أنا شاهدتها مرة أخرى، لكن هي ماذا قالت؟ لأنه أنا يعني جاي من بلاد أخرى وشكلي مختلف، هي ماذا قالت؟ قالت هل أنت ملاك أرسلك الله لي ليتبين لي الأمر؟ أنا طبعا ضحكت، يعني لأنه هي هكذا قدست شخصيتي، لأنه هي مشكلتها كانت ضخمة كيف تحلها. أنا قدمت بعض النصائح انحلت، الآن ربما هي ما تعرف كانت توصل الأمر لأهلها. وبالتالي هم الإندونيسيين ما كانوا من الغلاظ الشداد، كانوا يتقبلون ويتأثرون بالكلام، ولما يتأثرون يطبقون، وناس طيبين جدا. فبالتالي هذه المرأة أو هذه البنت ظنت إني ملاك من الملائكة، طبعا أستطيع أن أستغلها، أستطيع أن أفعل بها ما شئت، وأستطيع أن أخذ منها أموال، وأستطيع وأستطيع، لكنه أنا رجل مخلص، يعني حقيقتي مخلص، لا أقول هذا من باب إظهار الكذا، لكن أنا رجل بطبيعتي طيب، أحب الآخرين، أحزن على الفقراء والمساكين واللي محوج وعد حاجة وأستطيع أن أقدمها إليه، طبعا أستطيع أن أقدم له يعني ذلك أن استطعت، فأستطيع أن أقدم النصيحة بقدر ما أستطيع. أنا لم أقدم لها مالا مثلا حتى أتثاقل، أنا قدمت لها نصيحة. فيمكن مثلا هذه البنت إنه أن تروي قصص عني خرافية، وربما روت عني قصص خرافية لأني أنا ما رأيتها بعد ذلك، يعني لما تم إلها الأمر والأهل تقبلوا الأمر، أنا التقيت بها كل اللي كان فقط لقاءين اللي أتذكرهما، اللقاء الأول واللقاء اللي حدث مرة أخرى بعد أيام. فهذا طبعا يمكن هذه البنت أن تروي عني قصص خرافية، لأنه الذهن لما يتأثر. سوف أروي لكم قصة أيضا، مثلا يمكن أن يروي الذهن قصة خرافية رآها في المنام ويتأثر بها ويقول أنا رأيتها باليقظة، هو رآها في المنام. أيضا قصة عن فتاة أخرى، لأنه قال لي أحد الأخوة عندما يعني تريد أن تحقق في قضايا وتتأمل في وصايا أو في ما قام به المسيح من أمور الشفاء، يعني لاب يا ريت أن تتوسع نوعا ما. طبعا كيف أتوسع؟ مثلا سوف أتوسع بالقصص التي أنا أجريتها. في يوم من الأيام كانت هنالك أيضا فتاة. النساء طبعا يتأثرن عادة أكثر من الرجال، وأنا عادتي طبيعتي لما كنت في شرق آسيا أعين النساء أكثر من الرجال. لماذا؟ لأنهن مسكينات طيبات ويمكن استغلالهن، فأنا حتى أقطع باب الاستغلال عن المستغلين إليهن طبعا ماذا أفعل؟ يعني أعينهن بسرعة، لما أشوفها متأثرة في شيء طبعا بسرعة أعينها وأبين لها وأقدم النصائح والكثير من الأمور اللي أستطيع أن أقدمها. فمرة من المرات إلى الآن هذه البنت موجودة، طبعا تزوجت، تأخر زواجها، هي تزوجت قبل أيام قليلة. عهدي بها أعرفها 20 سنة تقريبا، أعرف هذه البنت لي علاقة يعني أصبحت بها وبأهلها بأمها، أبيها توفى قبل زمن. هي بنت طيبة مخلصة، طبعا كانت عندها معضلة أنه شكلها شوية كما يقال ما يساعد على الاشتعال، فلذلك مثلا لا يرى بها الكثير من الرجال، لكنه هي عندها طيبة وأخلاق كبيرة. عموما تحسنت أحوالها خلال هاي 20 سنة الأخيرة، بحيث أنه البعض أصبح يتقدم لها وهي ما تقبل. تزوجت أخيرا، يعني هي الآن في عمر 43 سنة، لأن أنا عهدي بها قبل 20 سنة. فهذه البنت قدمت لها نصائح، أنا لا أريد أن أذكر ماذا أخذت وماذا فعلت وماذا كذا، لكن ماذا رأت هي فيها مثلا؟ لأنه هي مسلمة وتؤمن بقضايا قصص إسلامية، فماذا كانت ترى بي وتأتي مثلا تتكلم أمام الناس؟ كانت تقول مثلا أنه هنالك نار عظيمة شعلت، يعني عظيمة جدا، وهذه النار تشبه نار نبي الله إبراهيم التي صنعها له النمرود. فجاء فلان اللي هو أنا ودخل إلى هذه النار وبقى فترة في النار داخل النار، وخرج منها والخلائق تشاهده وهو حامل ما أعرف يعني أشياء أو كذا، يعني القصة هي قديمة. فكانت هي ترى بي أشياء ورؤى عظيمة. أحيانا الإنسان يتلبس به الأمر يصبح يخلط بين رؤى المنامية مثل وشيء مثلا من أحلام اليقظة وكذا، فأصبح مثلا يمكن أنه أن يقول أنا شاهدت مشاهدة عينية حقيقية ذاتية، لكنه رآها رؤية منامية مثلا. حتى لما تسألني هل أنت عندك وعي أكثر من السيد المسيح، أقول لك أنا في هذا الوقت عندي وعي أكثر من السيد المسيح. لو كنت في زمنه ربما لم أكن صاحب وعي، ربما كنت إنسان متخلف، لكنه أنا في حقبة مختلفة، فوعي عظيم جدا. فأنا ما أخذتني هذه الأمور التي جرت على الناس بعيدا وجعلتني أدعي القدسية لذاتي، إنما كنت أعرف ما هي الأسباب وكيف لهذا الذهن أن يخدع الإنسان، كنت أعرف ذلك. فبالتالي يعني ما ادعوت دعاوي، لا قلت أنا ابن الله، ولا قلت أنا المبعوث، ولا أنا المهدي، ولا أنا الذي سوف أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولا أنا القديس الفلاني، لا، أنا إنسان عادي مثلي كمثلكم جميعا. لكنه لما تسألني هل عندك حكمة، نعم عندي حكمة عظيمة أعرفها وأعرف مقدار ذهني، وأعرف بأنه أنا حبيت من الحكمة العظيمة العظيمة جدا. لكنه مثلا الإنسان لما يخبى بالحكمة العظيمة، يعني هذه الحياة طبيعتها لما الإنسان ينال من ناحية ما شيئا عظيما سوف يفقد من جهة ما أمور أخرى أيضا، يعني ربما يقتر عليه بالرزق، ربما مثلا الأمور ما تكون ميسرة في أمور كثيرة، لكنه أنا من ناحية الحكمة العظيمة اللي أحملها أعرف مقدارها. فبالتالي لما يسألني شخص، لأنه البعض يقول وما شنو اللي جابك أنت حتى تتأمل بقضية المسيح، لا، هو شنو يمكن أن يقوم به المسيح من حيث الحكمة بالنسبة للحكمة التي أؤديها وأعطيها؟ هل أنت تفهم ما أقوله؟ هل أنت واصل لأن تميز الحكمة التي أنا أؤدي. أنا متى اختلط علي الأمور كما اختلطت على المسيح على فرض وجودي. وأنا قلت سابقا كل الطقوس التؤدى والأمور التي تشاهد واللي يذهب للمقام مو بالفضل صاحب المقام، مو لفضل الذي يسمى ولي، مو لا لا، كل هذا ليس لذلك، إنما لذهنية الشخص المتأثر. الطقوس اللي يقوم بها الإنسان من أجل أن يثير ما يثير في ذهنه، لما يذهب لمقام ويقول أنا قرأت هنالك في المقام كذا واستجيب لي، لا، وليس لفضل المقام، بسبب تأثير ذهنك، والذهن عنده قدرة على التشافي والتأثير مو بسبب المقام. فلا يوجد شخص بسببه حلة المشاكل، إنما بسبب الأذهان القابلة لأن تتأثر وتتفاعل. فبالتالي من كان قد تفاعل معي طبعا تأثر تأثرا عظيما، والأمر لأنه صدقني وتفاعل معي وأصبح يرى بي رؤى، وبالتالي يعني يمكن أن يلبس عليه. سوف أروي لكم قصة أخرى. في السنوات العشرة أو الخمسة عشر الماضية كنت أنا في منتديات الحكمة، وفي منتديات الحكمة كنت أقوم وأقدم نصائح، ويأتيني الناس يعني من بلدان كثيرة. ربما كنت في اليوم أقدم نصائح يعني حقيقة لعشرة أو عشرين شخص. استمرت هذه الحالة سنوات، أشتغل بالخفاء وأقدم نصائح لهم، وكان الكثير من الذين في الانترنت يسرقون تعاليمي أيضا وينشرونها بأسمائهم، وإلى اليوم يفعلون ذلك. حتى في قناة الحقيقة هنالك الكثير من يسرق منها ولا يذكرني بخير. فعموما يوم من الأيام كان هنالك إنسان سلفي متعصب، هو جاء إلى المنتديات عن طريق الصدفة. لما رأى أنه هذا الشخص ليس مسلما سنيا تأثر وأصبح يدافع، يعني جاء بفرط الدفاع عن سلفيته وإسلامه ودينه. فأتذكر عندما أرسل لأول، طبعا كانت في المنتديات وتظهر، يعني لما يرسل موضوع أورد يراه الجميع، فأرسل لي موضوعا يسألني فيه عدة أسئلة بدون أن يعني يقول السلام أو التحية أو كذا، رأسا بداية إشكالات وكذا. فأنا بدأت معه بالسلام والدعاء له بالخير وأجبته، فتأثر هو الرجل، فأصبح طبعا يعني يتأثر بي ويحبني ويظهر لي المحبة والاحترام ويقول لي أنت أحبك وأحترمك وكذا وكذا وكذا. وهو سلفي من مصر هو طبعا، وكان عند عم شيخ كبير يدرس بالسعودية وموجود أيضا الآن ربما في مصر، وقال لعمه ما قال. المهم بعد فترة من الزمن هو صدم بأني أنا انتقدت محمد. قبل لا يصدم بهذه الحالة، هو قبل لا يصدم ماذا رأى؟ رأى كأنه هو في مكة وأنه أنا موجود في مكة، ورأى النبي محمد يتكئ على أكتافي وأنا في صورة نورانية عظيمة ومبهرة جدا، ويعني كأنما الخلائق هكذا حولي ويدعوني أو هكذا أجيبهم على كل ما يسألون. يعني فانبهر انبهار عظيم بتلك الرؤية التي رآني فيها، وأرسلها إلى عمه شيخ كبير وقال له عم هذه رؤية تدلل على أنه هذا الإنسان نوراني وصادق وكذا، مع أنه عم سلفي، لكن الرؤية فيها محمد وفيها ما يستطيعون، وفي مكة فما يستطيعون أن يعني ماذا يفعلون، ماذا كيف يؤولونها، كيف يفسرونها. طبعا أنا عرفت سبب ذلك، لكنه كيف أنه أنت تفهم الناس على ما في يعني أذهانهم من متلاطماتي بحاري أمواجي محيطاتي خزعبلات أساطير أديانهم، يعني كيف تفهمهم مثلا؟ فما أستطيع أن أفهمه، لكنه قلت له كذا وكذا. بعد فترة هو صدم لما توغل معي أكثر، صدم أنه أنا انتقدت محمد وانتقدت الإسلام وكذا، فصدم وذهب إلى عمه، وعمه طبعا جاء إلى الموقع وكتب تعليقا بأنه يعني الشياطين لبست علي أو فعل ما فعلت كذا يعني أو شيء من هذا القبيل. الشيء مضحك يعني. القضية أنه أنا أعرف كيف أتعامل مع ذهني، مع أني لم أدرك أسرار كل ذهني، لكني أعرف كيف يخدعني ذهني وكيف يمكن أن أخدعه، وأعرف مثلا كيف لأذهان الآخرين أن تخدعهم وأن يرون ما يرون مثلا، هذا كله أعرفه. فلذلك لما نأتي إلى هذه القصص، هذه القصص طبعا يمكن أن تكون هي قصص قليلة بسيطة وعظمت وأضيف عليها وطورت وهكذا طبعا، ويوجد أضافات أو أساطير معها أخرى أضيفت، هذا الخليط كله. يعني لا يمكن أن نقول إنه كل ما جرى هو جرى على هذا الشكل الذي قاله إنجيل متى، لا هذا مستحيل. يمكن أن تكون هذه البنت مغمي عليها وبها مرض نفسي، ويمكن أنه قد حفز فيها ما حفز وفعلا، ويمكن أن تكون القصة هي كاذبة. طبعا أخذنا الكلام بعيدا طويلا، شرقنا وغربنا، لا أعرف حقيقة إذا كان يسعد البعض هذا الكلام الذي قدمته أو لا يسعد البعض أو يعترض عليه البعض، لكنه هذه الحقيقة وهذا ما جرى معي وما جرى علي وعلى الآخرين، أعرفه وأدركه وبينت للآخرين ما بينت، وكنت يمكن أن أستغلهم ويمكن أن أنقلب إلى قديس، ولو بقيت شيخا كما يقولون ويدعون لأصبحت قديسا عظيما، لا يوجد أعظم مني قداسة في يعني ربما في الكرة الأرضية، لأنه أستطيع. حتى انظروا معي، تعرفون هذا الإله الذي كان يدعي الإلوهية الذي له شعر عظيم جدا، لا نسيت اسمه، الهندي، كان بعض أتباعه ماذا يقول؟ يقول هو كان يرسل إلينا مثلا جن أو أرواح أو كذا إذا سألناه. طبعا الأمر جدا سخيف، ما أنا لما يصدقني الإنسان وأقول له سوف أرسل لك روحا لكن اقرأ كذا وكررها، سوف يرى روحا أو ملاكا أو كذا في منامه أو حتى في قضته، كل وفق حاله. هذا لا يعني أنه أنا أثرت، كما قلت هذا الذهن هو الذي يتأثر ومتأثر ويخلق هذه الصور، بالتالي أنا عندي هذه القدرة أن أؤثر على الناس. لو كنت غير صالح السرير، غير طاهر السر، لو كنت إنسان أناني وصاحب منفعة خاصة ومآرب له وما كنت مخلص لمنهجي ولا لحكمتي، لبقيت على ما كنت عليه من مشيخة وأصبحت قديسا عظيما لا يضاهى ولا يباهى. لكنه الإخلاص يدفعني على أن أكون يعني ما أكون عليه الآن، هو الإخلاص، إخلاص لحكمتي، إخلاص لذاتي، إخلاص للآخرين أيضا. عموما هنا السيد المسيح يحيي هذه الصبية لذلك الرجل اليهودي، ثم يشفي أعميين. يعني عندما يأتي إليه أعميان يصيحان ارحمنا يا ابن داود، فقال ارحمنا يا ابن داود، قال هو لهما أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟ فقال بلى، فهكذا شافاهما بقولي فليكن لكما على قدر إيمانكما، فأصبح يريان وانتهت المشكلة. الأخرس أيضا شوفي بفضل يسوع المسيح. تأملوا معي لما تأتون إلى هذه القصص، لماذا أقول هي أغلبها كاذبة؟ هي سطرت لأجل أن يستدرجون بها الآخرين. لماذا؟ لأنه أنتم ماذا تريدون؟ إحياء الموتى هو أحيى الموتى، الأبرص هو أحيى الأبرص، اللي بيجن هو أخرج الذي بيجن، اللي الأخرس هو شاف الأخرس، اللي ما يسمع هو ما يسمع كذا، اللي به نزف هو اللي به نزف شافه. يعني لما تقرؤون القصص هم استقرأوا كل الأشياء اللي تجري على البشر في تلك الحقبة ودكوها وجعلوا عليها قصصا. يعني لو كانت قصة يعني على أشياء روتينية متكررة لنقل بها ونعم، لكنه استقرأوا جميع الأمراض وهذه الأمراض جميعها وضعوا لها قصص وأساطير على أنه المسيح، أساطير سطروها كتبوها بأيديهم. على أنه المسيح فعل كذا وفعل كذا وفعل، يعني ما ترك علة ولا داء إلا وقام بشفاء صاحب العلة والداء من تلك العلة ومن ذلك الداء، وأحيا الموتى وطرد الشياطين، فما أبقى شيء. فبالتالي واضح جدا أنه هي هذه قضايا خصص وضعوها ليستدرجوا بها أصحاب ذلك الوقت أو المغفلين في وقتنا الحاضر. عموما فتكلم الأخرس وشفي الذي به كذا، وطرد من كان في بدنه الشيطان، طرد الشيطان من بدنه وأخرج، وقال القوم ما رأينا مثل هذا في إسرائيل. ولكن الفريسيين ماذا قالوا؟ أصحاب الشريعة والمؤولين وكذا، أو قالوا برئيس الشياطين يطرد الشياطين. هي لو كانت قضية فقط الشياطين طبعا لقلنا قالوا ذلك. الفريسيين ماذا قالوا؟ قالوا برئيس الشياطين يطرد الشياطين. إذن يعني لما تتأمل في هذا النص، إذن كان المسيح لا يفعل إلا طرد الشياطين، لأنه لما قال الفريسون إنه برئيس الشياطين تطرد الشياطين، ما قالوا مثلا أيضا يشافى وكذا، ما جاءوا بعلل سبب الشفاء، ذكروا فقط الشياطين. فربما فعلا هو كان عنده قدرة أنه يشافي الناس المرضى النفسانيين بطاقته وحيويته وشكله ومظهره، والناس تتأثر به فيتشافون. لذلك قال الفريسون بأنه برئيس الشياطين تطرد الشياطين. هل يوجد قول لهم بأنه شافى وأحيى الموتى؟ لماذا لم يقل الفريسون كيف أحيى الموتى أو يعللون إحياء أهل الموتى؟ ما عللوا. إذن هو لم يحيي الموتى. الفريسين لما شهدوا قالوا إنه برئيس الشياطين تطرد الشياطين، إذن هو كان عنده طاقة، وهذا ما ذكرنا إحنا، عنده طاقة وقدرة على أنه يشافي الناس بطاقته اللي عندهم أمراض نفسية والذين صدقوا به. لا إحياء للموتى ولا أبرع للأكمه والأبرص والأخرس، لأنه شهد الفريسون في تلك الحقبة بأنه هو لم يطرد إلا الشياطين. وهكذا نصل إلى الآية 35 من الإصحاح التاسع، وكيف طاف يسوع في المدن والقرى يعلم الناس بشارة الملكوت ويشافي الناس من كل مرض وداء. تصور معي، يشافي الناس من كل مرض وداء، لم يقم في ذلك أحد من الخلائق، لا من الأولين ولا من اللاحقين. حتى قال المسيحيون ماذا قالوا؟ أصغر مسيحي في ملكوتي سيد المسيح هو أعظم نبي في ملكوت الله. هذه كانت كلمتهم، لأنه أرادوا أن يخضون على الدين اليهودي. فقالوا أنبياء اليهود عظام وعظمهم موسى، فقالوا أصغر شخص في ملكوت الله في ملكوت المسيح هو أعظم من أعظم عظيم في ملكوت الله من أنبياء بني إسرائيل. هذه اللي قالوها، هذه مو أنا اخترعتها، أنا هذه سمعتها من أباء الكنيسة وقرأتها في كتبهم المعتبرة. ثم يقولون لما كثرت الناس عليه ورآهم بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. ثم يبدأ الإصحاح العاشر. الإصحاح العاشر بني على أنه الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. الآن رب الحصاد هل هو رب الأرباب وهو يسوس المسيح؟ طبعا النص يمكن أن يؤول على كذا، ويمكن أن يعني يذهب إلى كذا، يمكن أن يحمل الوجهين. فاطلبوا من رب الحصاد يعني من الله، أو اطلبوا من رب الحصاد اللي هو آن المسيح المسيح أن يرسل عمالا إلى حصاده. فالإصحاح العاشر ماذا يقول؟ ودعا يسوع تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. السؤال، هل يصدق إنسان إنه تلاميذ عيسى المسيح الاثنى عشر كانوا يطردون الأرواح النجسة ويشافون الناس من كل داء ومرض؟ إذن هذه الأوبئة اللي ذكروها راما وغير روما اللي في تلك الحقبة، اللي صارت في حقبة ما بعد عيسى أو في وقت عيسى تاريخيا، هنالك بعض الأوبئة اللي ذكرت، أين كان منها تلاميذ المسيح؟ يعني أين كان تلاميذ المسيح من تلك الأمراض والعلل اللي انتشرت وقتلت آلاف مؤلفة من الناس؟ من أين جئتم بهذا الكذب؟ هل يصدق عاقل بأنه هنالك 12 رجل من تلاميذ المسيح استطاعوا أن يشافون كل الأمراض ويطردون الشياطين من الأبدان، بل حتى لابد أن يحيون الموتى أيضا؟ ثم يقول وهذه أسماء الرسل 12. السؤال الآخر، لو فعلا هؤلاء قاموا بذلك فلماذا لم تنتشر المسيحية؟ هذه العجائب العظيمة لماذا لم تنتشر؟ لماذا كانوا بائسين قلة؟ لماذا كان إيمانهم بالخفاء؟ لماذا كان إيمانهم بالسر؟ لماذا لم تنتشر المسيحية وكانوا مضطهدين وما انتشرت إلا بعد 300 سنة أو أكثر من هذا الكلام؟ ومن اللي نشرها؟ نشرها قسطنطين بسبب أنه فتح لهم الباب وآمن، يقولون عندما أراد أن يموت على فراشه، وأصبح المسيحيون هكذا في روما أقوياء، وانتشر أمرهم من بعد 300 وأكثر من 35 سنة، يعني 4 قرون حتى استطاعت المسيحية أن تنتشر بسلطة روما، ولولا روما لما انتشرت. لماذا لم ينشر هؤلاء 12 العظماء اللي طردوا الأرواح النجسة وأحيوا الموتى وشافوا كل ذي داء من دائه وعلته ومرضه، لماذا لم تنتشر المسيحية؟ بسببهم. أيعقل أن الخلق جميعهم متعنتون لا يريدون الحق ولا يتبعونه؟ كذب الوضاعون المسطرون لهذا الكلام. كل إنسان يريد أن يعرف الحقيقة إذا وضحت له بشكل جلي، ويعني ثم إحنا ما نتكلم عن أصحاب الأديان اليوم حتى يدعون ما يدعون، إحنا نتكلم مع الوثنيين الذين كانوا في تلك الحقبة اللي يتقبلون الآخرين وعندهم ديمقراطية ويمكن للإنسان أن ينتحل أي دين بدون مشكلة. فلماذا لم تنتشر المسيحية؟ بسبب سلطان التلاميذ. مات التلاميذ وانتهى سعيهم، وتلاميذ التلاميذ ماتوا، وتلاميذ التلاميذ ماتوا، وهكذا إلى 300 ونيف بعد الميلاد حتى استقرت، يعني استقر النوى كما يقولون بالمسيحية وانتشرت بسلطة روما. ثم يقول ونحن في الإصحاح 10، وهذه أسماء الرسل 12، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه اندراوس، ويعقوب ابن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلوبس وبرتلاماوس وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. بكل معتقداتكم وبعقولكم النيرة، هل يمكن لإنسان عاقل أن يصدق بأنه هؤلاء 12 اللي أعطاهم السلطان يسوس المسيح وهو حي، وشافوا المرضى وفعلوا العجائب، هربوا لما مسكوا عيسى المسيح وما استطاع أن ينصره أحد؟ ثم كيف لهذا الإسخريوطي صاحب السلطان العظيم الذي شفى الأمراض كلها وتكلم بألسنة وفعل المعجزات، ثم يأتي يسلم يسوع المسيح لأعدائه بسبب المال ويكون مطرود من ملكوت الله؟ يعني هو حصل معجزات عظيمة، لماذا يغره المال؟ هو يمكن أن يحصل المال والقدسية والاحترام والإجلال والإكرام أكثر من المال الذي سوف يحصله فقط إذا باع جيسوس المسيح. هل يمكن لعاقل أن يصدق بهذا النص الإصحاح العاشر من إنجيل متى عندما يتأمل به الإنسان؟ هل لعاقل أن يصدق به؟ حقيقة أمر عجيب، كيف لعاقل أن يصدق ذلك؟ ثم انظروا إلى التناقض الرهيب الذي يأتي في الآية الخامسة من الإصحاح العاشر واللي تخالف ما سبق. يقول: وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثنى عشر وأوصاهم قائلا أو أوصاهم وقال: لا تقصدوا أرضا وثني، لا تذهبوا إلى الوثنيين، هذه المعجزات العظيمة وكذا وكذا موعد الوثنيين، إذن أين يعني؟ انظروا: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية بها اليهود السامريين اللي يخالفون لليهود الآن الموجودين عندنا في السامرة، موجود يهود السامرة النابلسيين. ولا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، أتباع من أسباع أتباع داود وسليمان اللي بنوا الهيكل في أورشليم وبينا إحنا. وهو كان جيسوس المسيح إذن كان من اليهود الذين يؤمنون بمنهجية سليمان وهيكلية أورشليم وقضية داود، من هذا، مو من اليهود الآخرين، لا يؤمن بكل اليهوديين، لا يؤمن بيهود السامر، فضلا عن يؤمن بأن الوثنيين ما يؤمن بهم ولا يريد لهم الهداية. لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب. واشفوا المرضى من أي مرضى؟ مرضى اليهود. وأقيموا الموتى، أي موتى؟ الموتى اليهود. وطهروا الورصة من اليهود واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم فمجانا أعطوا، لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم ولا كيس للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة هي؟ طبعا هذه تناقض، لأن العامل يستحق طعامه، لأنه هم شافوا وكذا، والعقل والعامل يستحق طعامه، إذن لابد أنه يأخذون القليل حتى يطعمون أنفسهم. لأن إنك تقول افعلوا واشفوا وكذا، لكن لا تأخذوا أموال لأن العامل يستحق طعامها. كيف العامل يستحق طعامه ولا تأخذوا أموال؟ إذن أخذوا أموالا قليلة لنقول لأن العامل يستحق طعامه وأنتم تعملون، وإلا يكون النص متناقض يعني مضطرب. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا، وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم، وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة اللي طردتكم. إلى هنا ننهي هذا النص ونأتي إليه مرة أخرى في حلقتنا المقبلة، أيضا نبينه، نختصره ونبينه. نطوي كشحا الآن عما مضى ونزدل ثوبا وننهي هذه الحلقة التي بين أيدينا الآن لنكملها في وقت آخر. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا وفي أمان الله.